إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كثير ممن نظر فيه لم يفهمه على وجهه، وعلى الأخص أولئك الذين تكلموا في الكفر والإيمان، فإن كثيرا منهم قولوا الشيخ ما لم يقل، وحملوا عليه ما لا يحتمله لفظه ولا المعنى الذي ساق اللفظ لأجله. صحيح أن الإنسان ربما عانى من أجل أن يفهم، غير أن كل ما يبذل من أجل أن يصل الإنسان إلى المعنى إنما هو مغامرة من المغامرات التي تستحق أن يبذل من أجلها كل نفيس، فإن الوصول إلى حقيقة المراد من الكلام شيء ينبغي أن يبذل المرء فيه جهده، وأن يقدم للظفر به كل ممكن يستطيع. والكلام قابل للفهم أصلا، لا معاضلة فيه ولا تعقيد. وتذكرون تلك الحكاية التي ليست من هذه البابة، وهي ذلك الوالي الذي مرضت أمه، فذهب الناس إلى المسجد فوجدوا رقاعا، في كل رقعة مكتوب صين امرؤ ورعيا، دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة منيت بأكل الطرموق، فأصابها الاستمصال أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من نظر في تلك الرقعة دعا عليه وعلى أمه، والمعنى قريب، صين امرؤ ورعيا، هذا دعاء بالصيانة والرعاية، دعا لامرأة إن قحلة مقسئنة، أي بلغت من السن أعلاه وهي عجوز حيزبون. حيزبون هذه تحتاج شرح، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. منيت بأكل الطرموق وهو الطين الأرمني، فأصابها الاستمصال أي أصابها الإسهال، أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش أي بالسلامة والعافية. فهذا عدول عن الجادة وأخذ بتلك الألفاظ الغريبة الوحشية وعلى القلب الحوشية، وهذا ليس من البلاغة في شيء، وليس كذلك ما نحن فيه، وإنما هي أمور يتوصل إلى جادتها بسبل مسلوكة، فعلينا أن نسلك تلك السبل. والعلم له مفاتيح، فينبغي أن يحوز المرء مفاتيح العلم ليفتح له، وأما أن يسير على غير الجادة ويؤمل الوصول إلى الغاية فهذا دونه خرط القتات كما يقولون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم يقال هذا أيضا يقتضي أن كل منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما، والواجب بنفسه أو الواجب لذاته ما كان وجوده لذاته من حيث هي، حيث لا يحتاج إلى غيره في وجوده. قال: يقتضي أن كل منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما، بل مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته، كما يفتقر الممكن إلى الواجب في إعطائه الوجود والصورة والصفة، كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته. وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر في مفعولاته عاجزا عن الانفراد بمفعولاته، إذ الاشتراك مستلزم لذلك. فما دام متعاضدين متشاركين فإنه لا ينفرد واحد منهما بالفعل وحده، بل يكون عاجزا كل منهما بذاته وحده عن الانفراد بالفعل بتلك المفعولات، إذ الاشتراك مستلزم لذلك، لأنهما لا يستطيعان الفعل إلا بتعاضد وتشارك منهما. قال: فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه أو لا يمكن. الثاني ممتنع، أي أنه لا يمكن، لأنه لو امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد لامتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين، لأنه إذا كان مستحيلا غير ممكن فإنه لا نظر هاهنا مع الاستحالة، إذ العدم من لوازمها، لا نظر هاهنا بين واحد ومتعدد، إذ حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده. فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لواحد امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لاثنين، ومن باب أولى لما هو أكثر. وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين وهو ممكن، جاز أن يكون أيضا لواحد، وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن المفعول المقدور عليه، إذ صفات ذاته لا تختلف في الحال. وكذلك إذا كان لمعنى في القادر، فإن القدرة القائمة باثنين لا تمتنع أن تقوم بواحد، بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل، بل من المعلوم ببديهة العقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحدا مجتمعا كان أكمل لها من أن يكون متعددا متفرقا. هذا أكمل، عندما تكون الصفات في محل واحد متحد وتكون الصفات مجموعة في واحد خير من أن تكون في متعدد متفرق. ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق بأن يوجب لها من القوة والقدرة ما لا يحصل لها إذا تفرقت وانفردت وإن كانت إحداها باقية، بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المتفرقة قد قام بكل منها قدرة، فإذا قدر اتحادها واجتماعها كانت تلك القدرة أقوى وأكمل، لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين الافتراق والتعداد. يدلل على ما قاله من أن اجتماع الصفات في محل واحد غير متعدد أكمل وأفضل من أن تكون في متعدد متفرق. وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كان شيئا واحدا تكون القدرة أكمل، فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين المتباينين الذين قام بهما قدرتان إذا قدر أنهما محل واحد وأن القدرتين قامتا به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيد. علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا قدر أنهما بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم ينقص بذلك بل يزيد، فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابلا للقدرة على الاستقلال وأن ذلك ممكن فيه. فتبين أنه من الممكن في المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادرا عليه، بل من الممكن أن يكون شيئا واحدا قادرا عليه، أي على المفعول الواحد. فتبين أن كل منهما يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه وأن يكون بصفة أخرى. إذا كان يمكن في كل منهما أن تتغير ذاته وصفاته، ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحده، أن يكمل نفسه وحده ويغيرها، إذ التقدير أنه عاجز عن الانفراد بمفعول منفصل عنه، فأن يكون عاجزا عن تكميل نفسه وتغييرها أولى. وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه، بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره، والتقدير أنه واجب الوجود بنفسه
غير واجب الوجود بنفسه فيكون واجبا ممكنا، وهذا ممتنع. أن يكون واجبا لا يحتاج غيره، وفي الوقت ذاته أن يكون ممكنا يحتاج غيره، وهذا تناقض. إذ ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته، لا يكون في شيء من ذاته وصفاته مفتقرا إلى غيره، إذ ذلك كله داخل في مسمى ذاته، بل ويجب أن لا يكون مفتقرا إلى غيره في شيء من أفعاله ومفعولاته، فإن أفعاله القائمة به داخلة في مسمى نفسه، وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات يوجب افتقاره في فعله وصفته القائمة به، إذ مفعوله صدر عن ذلك. فلو كانت ذاته كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلها، فافتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم غناه وعلى حاجته إلى غيره، وذلك هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه. ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين، كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين، لأنه واجب الوجود ولأنه غني بذاته، ولذلك استقلاله بالفعل من خصائصه، يفعل ما يشاء لأنه غني بذاته لا يحتاج غيره، ولأن وجوده واجب لذاته وحينئذ لا يحتاج إلى غيره، فلذلك يكون انفراده بالفعل من خصائص ذاته، وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين، لأنه واجب الوجود لذاته، وحينئذ يكون مستحيلا أن يوجد له شريك، لأنه وحده سبحانه وتعالى هو صاحب الوجود الحق الذي يعطي الوجود لغيره ولا يتوقف وجوده على وجود غيره. وهذه جميعها من طرق المتكلمين في الاستدلال، ولكن لابد من معرفة نحو أو شيء من ذلك إن أردنا أن نفهم كلام الشيء، أولا لتحصيل علومه التي من الله تبارك وتعالى عليه بها، ولئلا نقع فيما وقع فيه كثير من الناس عندما نظروا في كلام شيخ الإسلام فلم يفهموا، وخاصة في باب الكفر والإيمان فحملوا كلامه ما لا يحتمله، وخرجوا بنظريات وعقدوا تعقيدات وصاروا إلى دروب ومسالك لم يردها الشيخ أصلا، ولكن لم يفهموا كلامه. يقول الشيخ رحمه الله: لما كان وجوب الوجود، وجوب الوجود، وجوده لذاته من حيث هي من خصائص رب العالمين، والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين، كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين، وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين، فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات، وليس في المخلوقات ما هو وحده علة قائمة، وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك في شيء من المفعولات، بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له، فيكون السبب دائما سببا ناقصا لا سببا كاملا، فيكون وإن سمي علة علة مقتضية سببية لا علة تامة، لا تكون علة كاملة وإنما تكون علة ناقصة دائما وأبدا، وإن سمي علة فهي علة مقتضية سببية لا علة تامة، ويكون كل منهما شرطا للآخر، كما أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع يمنعه من الفعل، لا يوجد في العالم سبب يؤدي إلى مسبب إلا وهنالك مانع يمنعه من أن يصل إليه، ليس في العالم سبب يؤدي إلى مسبب إلا وفي العالم مانع يمنعه من الفعل، فكل ما في المخلوق مما يسمى علة أو سببا أو قادرا أو فاعلا أو مدبرا، كل ذلك إذا كان في المخلوق وأطلق عليه هذا الوصف فله شريك هو له كالشرط، وله معارض هو له مانع وضد، فهو سبب ناقص وليس بسبب تام، ووجود السبب أيضا لا يؤدي إلى النتيجة التي يؤدي إليها السبب، لأن هذا السبب له مانع. فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يتم ذلك أوجد الشرط الذي يكون كالمكمل لذلك السبب الناقص، وانتفى المانع، وحينئذ يتحصل المرء من وراء هذين على النتيجة. كالزواج مثلا، الرجل وحده لا ينجب، وإنما ذكر وأنثى، فهذا وهذا كل سبب، وهذا شرط لهذا وهذا شرط لهذا. ووجود السبب له مانع أيضا، فقد يوجد العقم لسبب من الأسباب التي يعلمها الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله رب العالمين إحداث النتيجة وهي الولد، وجد السبب الناقص مكملا بشرطه، ثم لا يوجد المانع، فحينئذ تتحصل على النتيجة. قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين. والزوج يراد به النظير المماثل، والضد المخالف وهو الند. فما من مخلوق إلا له شريك وند، ما من مخلوق إلا له شريك وند. ومن كل شيء خلقنا زوجين، الزوج يراد به النظير المماثل، والضد المخالف وهو الند. فما من مخلوق إلا له شريك وند. والرب سبحانه وحده هو الذي لا شريك له ولا ند، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحو ذلك، لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا وإن نازع بعض الناس في كون العلة تكون ذات أوصاف، وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات وصف واحد، فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك وقال: يجوز أن تكون العلة ذات أوصاف، بل قيل: لا تكون في المخلوق علة ذات وصف واحد، أو ليس في المخلوق ما يكون وحده علة، ولا يكون في المخلوق علة إلا ما كان مركبا من أمرين فصاعدا. إذا كانت مركبة من أمرين فصاعدا فهي ذات أوصاف، وهو ما قال عنه رحمة الله عليه النظير المماثل. ويوجد أيضا الضد الممانع، فإذا انتفى الضد الممانع ووجد النظير المماثل، فقد أراد الله تبارك وتعالى أن يتحقق ما وراء تلك العلة مما تؤدي إليه. وأما أن ينفرد المخلوق مستقلا بالمفعول المصنوع فليس ذلك إلا لله وحده، فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شيء، فضلا عن أن يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بل لا يصدر من المخلوق شيء إلا عن اثنين فصاعدا. وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله، فكما أن الوحدانية واجبة له لازمة له، فالمشاركة واجبة للمخلوق لازمة له، وكما أن الغنى الذاتي واجب لله تبارك وتعالى موصوف به ربنا تبارك وتعالى، فالفقر الذاتي في المخلوق واجب له. وكذلك الوحدانية واجبة لله لازمة له، المشاركة التي هي في مقابل الوحدانية واجبة للمخلوق لازمة له، والوحدانية مستلزمة للكمال، والكمال مستلزم للوحدانية، والاشتراك في المخلوق مستلزم للنقصان، والنقصان مستلزم له بالضبط. وكذلك الوحدانية مستلزمة للغنى عن الغير، والقيام بنفسه ووجوبه بنفسه، وهذه الأمور من الغنى والوجوب بالنفس والقيام بالنفس مستلزمة للوحدانية، والمشاركة في المخلوق مستلزمة للفقر إلى الغير والإمكان بالنفس وعدم القيام بالنفس. وأما بالنسبة لله الوجوب بالنفس، وأما في المخلوق الإمكان بالنفس. الغنى عن الغير بالنسبة لله، بالنسبة للمخلوق الفقر إلى الغير. القيام بالنفس بالنسبة لله عدم القيام بالنفس. وكذلك الفقر والإمكان وعدم القيام بالنفس مستلزم للاشتراك، وهذه وأمثالها من دلائل توحيد الربوبية وأعلامها، وهي من دلائل إمكان المخلوقات المشهودات وفقرها، وأنها من بدئه، فهي من أدلة إثبات الصانع، لأن ما فيها من الافتراق والتعداد والاشتراك يوجب افتقارها وإمكانها، والممكن المفتقر لا بد له من واجب غني بنفسه وإلا لم يوجد، أنه المرجح، وهي بإمكانها يستوي في حقها الوجود والعدم، فلما وجدت كان لا بد من مرجح رجح الوجود على العدم، فكان لا بد للممكن المفتقر من واجب غني بنفسه وإلا لم يوجد. ولو فرض تسلسل الممكنات المفتقرات فهي بمجموعها ممكنة، والممكن قد علم بالاضطرار أنه يفتقر في وجوده إلى غيره، فكل ما يعلم أنه ممكن فقير، فإنه يعلم أنه فقير أيضا في وجوده إلى غيره، فلا بد من غني بنفسه واجب الوجود بنفسه، وإلا لم يوجد ما هو فقير ممكن بحال. وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية، وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القرآن لوجوه. المعاني التي ذكر من أن كل ما هو موجود سوى الله تبارك وتعالى فهو فقير بنفسه، ممكن بنفسه، محتاج إلى غيره وإلى موجده، وذلك دال على موجد موجود بنفسه وهو الواجب لذاته، غني بنفسه، قائم بنفسه، وأما المخلوق فقائم بغيره، فقير إلى غيره، وهو أيضا محتاج في وجوده إلى من يعطيه الوجود ويرجح وجوده على عدمه. فهذه جميعها تدل على وجود الرب الصانع تبارك وتعالى. قال الشيخ: وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية، وأن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرزاق وهو المدبر، وعلى توحيد الألوهية أيضا بصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، لأنه هو المستحق للعبادة وحده، فتدل أيضا على توحيد الإلهية، وهو التوحيد الواجب الكامل الذي جاء به القرآن لوجوه. قال: قد ذكرنا منها ما ذكرنا في غير هذا الموضع، مثل أن المتحركات لا بد لها من حركة إرادية، ولا بد للإرادة من مراد لنفسه، وذلك هو الإله، والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه كما يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه، فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. فالله تبارك وتعالى وحده، كما قال الشيخ رحمه الله، لا بد للإرادة من مراد لنفسه، من مراد لنفسه، وذلك هو الإله، والمخلوق يمتنع أن يكون مرادا لنفسه كما يمتنع أن يكون فاعلا لنفسه، فإذا امتنع أن يكون فاعلان بأنفسهما امتنع أن يكون مرادان بأنفسهما. وأيضا فالإله الذي هو المراد لنفسه إن لم يكن ربا امتنع أن يكون معبودا لنفسه، ومن لا يكون ربا خالقا لا يكون مدعوا مطلوبا منه مرادا لغيره، فلأن لا يكون معبودا مرادا لنفسه من باب الأولى. فإثبات الإلهية يوجب إثبات الربوبية، ونفي الربوبية يوجب نفي الإلهية، إذ الإلهية هي الغاية وهي مستلزمة للبداية كاستلزام العلة الغائية للفاعلية. وكل واحد من وحدانية الربوبية والإلهية، وإن كان معلوما بالفطرة الضرورية البديهية وبالشرعية النبوية الإلهية، فهو أيضا معلوم بالأمثال الضرورية التي هي المقاييس العقلية، لكن المتكلمون إنما انتصروا لإقامة المقاييس العقلية على توحيد الربوبية، وهذا مما لم ينازع في أصله أحد من بني آدم، وإنما نازعوا في بعض تفاصيله كنزاع المجوس والثنوية والطبيعية والقدرية وأمثالهم من ضلال المتفلسفة والمعتزلة ومن يدخل فيهم. وأما توحيد الألوهية فهو الشرك العام الغالب، يعني يقع الشرك غالبا وعموما في توحيد الإلهية، الذي قال: الذي دخل من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رب غيره من أصناف المشركين، يعني دخل هذا الشرك العام الغالب من أقر أنه لا خالق إلا الله، يعني من أتى بتوحيد الربوبية، من أتى بتوحيد الربوبية فأقر بأنه لا خالق إلا الله ولا رب غيره من أصناف المشركين، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالحاصل أنه يمتنع أن يكون في هذا الوجود إلهان، إذ إنه لو فرض وجود إلهين فإما أن يكون معا بقدرة طليقة لا حد لها وإرادة نافذة لا مانع لها وخلق عام كامل شامل، أن يكون كل منهما كذلك، وهذا ممتنع لأن هذا التطابق يوجب أن يكون واحد، لأنه يمتنع أن توجد إرادتان على سبيل طلاقة الإرادة والقدرة، هذا ممتنع، لا تكون إلا إرادة واحدة وقدرة واحدة قادرة طليقة. وأما أن توجد إرادة طليقة لا تحد في واحد وإرادة طليقة لا تحد في ثان، فهذا إن أراد شيئا وهذا أراد خلافه يكون ماذا؟ هذا ممتنع. وإما أن يكون أحدهما ذا إرادة طليقة مطلقة والآخر إرادته ليست كذلك، فهذا لا يستحق أن يكون إلها، والذي له الإرادة والقدرة والعلم الشامل الكامل المحيط هو الإله. فقد دندن كلام الشيخ وحوم حول هذا المعنى فيما مر، ثم في النهاية دل على أن الأمر العظيم الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق إنما هو أن يعبدوه. والنزاع إنما وقع لا في إثبات الخالق الرزاق الذي له الإرادة يفعل ما يريد وله التدبير يدبر الخلق كما يريد، لم يقع النزاع في هذا. قال الشيخ وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام الغالب الذي دخل من أقر أنه، أي دخل هذا الشرك العام الغالب، دخل من أقر أنه لا خالق إلا الله ولا رب غيره، دخل هذا الشرك الذين يقولون ذلك من أصناف المشركين، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا القصد كله في إخلاص العبادة لله رب العالمين وإفراد الرب الأجل الأعلى بالعبادة وحده، لا يعبد غيره فلا يقصد سواه. وكما قال إنه من لا يكون ربا خالقا لا يكون مدعوا مطلوبا منه، وإنما يدعى من يكون ربا خالقا، يعني هو على كل شيء قدير، وكذلك يطلب ويراد من هو خالق وهو على كل شيء قدير. وأما من ليس كذلك فلا يكون مدعوا مطلوبا منه ولا يكون مرادا لغيره. فهذا فحوى ما قال رحمة الله عليه. من الأشياء التي يكثر الشيخ من ذكرها في تقرير هذه الأمور في ذلك المعترك الهائج من محاولة شياطين الإنس والجن صرف الناس عن توحيد الرسل، توحيد المرسلين وما جاء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يكثر الشيخ من ذكره في ذلك الممكن. أحكامه أحكام الممكن، حاجة الممكن إلى سبب في وجوده وعدمه، أنه يحتاج سببا في وجوده وعدمه لأنه يستوي في حقه الوجود والعدم، فإذا وجد من غير سبب كان هذا ترجيحا من غير مرجح، هذا يكون ترجيحا من غير مرجح. فإذا وجد من غير سبب وقد استوى في حقه الوجود والعدم فهذا يكون ترجيحا من غير مرجح وهذا ممتنع. فلا بد إذن من وجود سبب لإيجاد الممكن، لأن الممكن يستوي في حقه الوجود والعدم. من أحكام الممكن أيضا حدوثه، ومعنى حدوث الممكن أنه وجد بعد أن كان معدوما، فحدوث الشيء وجوده بعد العدم، حدوث الشيء. وهذا يكثر في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه عندما يتكلم عن المحدث والمحدث والحادث والمحدثات، وكذلك كلامه عن الممكن والممكنات. ما معنى هذا؟ الممكن ما يستوي في حقه الوجود والعدم، فهو يحتاج سببا من أجل أن يكون موجودا، وإلا كان ترجيحا من غير مرد. وأيضا هو كان معدوما فوجد، فهو حادث، وهذا معنى حدوثه أنه وجد بعد أن كان معدوما، فحدوث الشيء وجوده بعد عدم. ومن أحكامه عدم حاجة الممكن في عدمه إلى سبب وجودي. الممكن المعدوم الذي يستوي في حقه الوجود والعدم، ولكن هو في حالة العدم، لا يشترط فيه أن يكون لعدم هذا الممكن المعدوم أن يكون له سبب وجودي، لأن العدم سلب ونفي، والنفي لا يحتاج إلى إيجاد، بل يكفي في عدم الأمر الممكن عدم السبب في وجوده، عدم السبب في وجوده وفي حفظ بقائه أو عدم التأثير فيه. فالممكن لا يحتاج في عدمه إلى سبب وجودي، لا يحتاج إلى سبب وجودي، بل يكفي عدم سبب وجوده. يعني إذا كان الإنسان غير ذا ولد، فلا يشترط أن يكون هنالك سبب وجودي لكي لا يكون له ولد، بل عدم سبب إيجاد الولد هو الذي أدى إلى عدم وجود الممكن. فعدم سببه كاف في عدم وجوده، ولا يحتاج الممكن في عدمه، يعني في حالة عدمه لا في حالة وجوده، إلى سبب وجودي من أجل أن يكون هو، أي هذا الممكن معدوم، بل يكفي عدم سببه، يكفي عدم سببه. فهذا من أحكامه. ولكنه إذا وجد فمن أحكامه أن يظل السبب باقيا لبقائه، أن يظل السبب باقيا من أجل أن يبقى هو، إذ هو السبب في بقائه أو في وجوده أصلا. وكذلك من أحكامه أن حقيقة السبب والفرق ينبغي أن تتضح في حقيقة وجودها سببا وفرقا، وبين كونها معدا للشيء. السبب في الشيء، السبب في الممكن، وكذلك المعد لوجود الممكن، بينهما فرق. هنالك فرق بين السبب والمعد. السبب الحقيقي هو منشأ الإيجاد ومعطي الوجود، ويعبر عنه في علم الكلام، في علم الكلام يعبر عنه بالموجد وبالعلة الموجدة والعلة الفاعلة وبالفاعل الحقيقي وبالسبب الأول. كل ذلك يطلقه المتكلمون على معطي الوجود، يطلقه المتكلمون على الله رب العالمين، هذا لا يقر، ولكن كما هي عادة أهل العلم عندما يريد شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن يرد على المنطقيين، كيف يهدم عليهم منطقهم؟ بأن يتعلمه وأن يحيط به علما، ثم بعد ذلك يقر على هذا الذي أحاط به علما من أجل أن يهدمه على رؤوسهم، كما صنع فيه الرد على المنطقيين. وكذلك إذا أراد أن يهدم أصول أهل الفلسفة على رؤوسهم، يهدم الفلسفة على رؤوس أهل الفلسفة، على رؤوس المتفلسفة، وهو لا يدري عن أي شيء يتكلمون، ولكن هذا لا يطالب به أحد البشر. فقد قيل في الغزالي رحمة الله عليه أبي حامد، قيل إنه دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منه، دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها. فهذه مزالق. فالشيخ رحمة الله عليه عندما أراد أن يتكلم عن تلبيس وتدليس المتكلمين من أهل صناعة الكلام، وكذلك عندما أراد أن يهدم أسس المتفلسفة في الاستدلال وأن ينقض قواعدهم، كان لابد له رحمة الله عليه من أن يحيط علما بما قالوه من أجل كشف هذا التلبيس وإيضاح هذا التدليس. ويستخدم أحيانا في الرد عليهم مصطلحاتهم، بل في كثير من الأحيان يستخدموا مصطلحات هؤلاء، وإلا فكيف يرد عليهم؟ فإذا السبب الحقيقي هو منشأ الإيجاد ومعطي الوجود، ويعبر عنه في علم الكلام بالموجد وبالعلة الموجدة والعلة الفاعلة والفاعل الحقيقي والسبب الأول. وأما الشرط فمثاله البناء في بناء البيت، الشرط مثاله البناء في بناء البيت. فالبناء لا يعطي الوجود للبيت الذي يبنيه، إذ لا يخلق مواد بنائه، ولكن البناء شرط في بناء البيت، بمعنى أنه إذا لم يوجد فإنه لا يبنى، فهو شرط لا سبب. البيت يحتاج إلى البناء في وجوده، ولكنه يستغني عنه في بقائه، فقد يموت البناء ويبقى البيت بعده. وأما المعد فالمثال عليه هو الخطوة الأولى، فإنها تعد وتهيئ لوجود الخطوة الثانية، بحيث لا يمكن أن تكون هنالك خطوة ثانية من باء إلى جيم إلا إذا سبقتها خطوة أولى من ألف إلى باء، وهي بهذا الاعتبار تسمى معدة، فهي تعد للخطوة التي تلي. لا يمكن أن تكون خطوة من باء إلى جيم إلا إذا وجدت خطوة أولى من ألف إلى باء، فهذه الخطوة الأولى تسمى معداً. البناء يسمى شرطاً، الذي يعطي الوجود يسمى سبباً أو علة فاعلة. هذا كلام المتكلمين، وهذه من الصلاحات أهل الكلام. قال الشيخ رحمه الله: قد كتبت ما يتعلق بها في الكراس الذي قبل هذا. أصل الإثبات والنفي والحب والبغض هي قاعدة من القواعد التي ساقها رحمة الله عليه. قاعدة: قد كتبت ما يتعلق بها في الكراس الذي قبل هذا. أصل الإثبات والنفي والحب والبغض هو شعور النفس بالوجود والعدم والملائمة والمنافرة. أصل الإثبات والنفي وأصل الحب والبغض شعور النفس بالوجود والعدم، وحينئذ تثبت أو تنفي، أو شعور النفس بالملائمة والمنافرة، وحينئذ تحب أو تبغض. هذا مسلم. فيقول رحمه الله: أصل الإثبات والنفي والحب والبغض هو شعور النفس بالوجود والعدم. هذا يتعلق، أي الوجود والعدم يتعلق بالإثبات والنفي، وشعور النفس بالملائمة والمنافرة، وهذا يتعلق بالحب والبغض. فإذا شعرت أي النفس بثبوت ذات شيء أو صفاته اعتقدت ثبوته وصدقت بذلك الثبوت، ثم إن كانت صفات كمال اعتقدت إجلاله وإكرامه فصدقته ومدحته وأثنت عليه، وإن شعرت بانتفائه أو انتفاء صفات الكمال عنه اعتقدت انتفاء ذلك. فأصل الإثبات والنفي شعور النفس بالوجود والعدم. وإن شعرت النفس لا بثبوت ولا انتفاء لم تعتقد واحدا منهما، ولم تصدق ولم تكذب، وربما اعتقدت الانتفاء إذا لم تشعر بالثبوت، وإن لم تشعر أيضا بالعدم. وبين الشعور بالعدم أن تشعر بالعدم وعدم الشعور بالوجود فرقان بين، يعني فارق واضح ظاهر للعيان بين أن تشعر بالعدم، بين الشعور بالعدم، بين أن تشعر بالعدم، أن تشعر بالعدم وألا تشعر بالوجود، وألا تشعر بالوجود. عدم الشعور بالعدم لا ينفي العدم عن العدم، بين الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود، عدم الشعور بالوجود أيضا لا ينفي الوجود عن الوجود. قد تشعر بالعدم وقد لا تشعر بالوجود، فرقان كبير بين الاثنين. الشعور بالعدم أن يشعر الإنسان بعدم الشيء، وعدم الشعور بوجود الشيء، بينهما فارق كبير، وهي منزلة الجهل الذي يؤتى منه أكثر الناس الذين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، والذي من جهل شيئا عاداه. الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود، عدم الشعور بالوجود لا تجد في نفسك شعورا بوجود الشيء، وكذلك تشعر بعدم آخر. فالشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود بينهما فارق كبير، واضح وظاهر. ثم إذا اعتقدت النفس الانتفاء كذبت بالثبوت وذمته وطعنت فيه، هذا إذا كان ما استشعرت وجوده أو عدمه محمودا، وأما إن كان مذموما كان الأمر بالعكس. وكذلك إذا شعرت بما يلائمها أحبته وأرادته، وإن شعرت بما ينافيها أبغضته وكرهته، وإن لم تشعر بواحد منهما أو شعرت بما ليس بملائم ولا مناف فلا محبة ولا بغض. وربما أبغضت ما لم يكن منافيا إذا لم يكن ملائما. وبين الشعور بالمناف وعدم الشعور بالملائم فرق بين أيضا، كالذي مر ذكره في الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود، كذلك الشعور بالمنافي الشعور بالمنافي وعدم الشعور بالملائم، يعني ألا تشعر بما يلائمك، ألا تشعر بما يلائمك، عدم الشعور بالملائم لا تشعر أنت بما يلائمك. فارق كبير بين ألا تشعر بالملائم وأن تشعر بالمنافي، أن يكون عندك شعور بما ينافيك بما يضادك، وألا يكون عندك شعور بالملائم. فرق بين بينهم، لكن هذا محمود، فإن ما لم يلائم الإنسان فلا فائدة له فيه ولا منفعة، فيكون الميل إليه من باب العبث والمضرة، فينبغي الإعراض عنه لأنه لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه فالميل إليه مضرة. ثم يتبع الحب للشخص أو العمل الصلاة عليه والثناء عليه، كما يتبع البغضة اللعنة له والطعن عليه، وما لم يكن محبوبا ولا مبغضا لا يتبعه ثناء ولا دعاء ولا طعن ولا لعن. فرجع للقاعدة، أصل الإثبات والنفي والحب والبغض وشعور النفس بالوجود والعدم في النفي والإثبات، وشعور النفس بالملائمة والمنافرة في الحب والبغض. ولما كان في نفس الأمر وجود محبوب مألوه كان أصل السعادة الإيمان بذلك، وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع، إذ لا ملائمة لأرواح العباد أتم من ملائمة إلهها الذي هو الله الذي لا إله إلا هو. ولما كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين، وكان تعبير من عبر عنه بمجرد التصديق ناقصا قاصرا، انقسم الأمة إلى ثلاث فرق. يقول انقسم الأمة، يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل في الأحوال الآتية: إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وفصل عن فعله بفاصل، مثل برزت أو برز في معارك الجهاد صحابيات إلى جانب الصحابة رضوان الله عليهم، فتقول برزت في معارك الجهاد في الجهاد في سبيل الله صحابيات، أو برز في معارك الجهاد في سبيل الله برز وبرزت صحابيات. وكذلك إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازية التأنيث، مثل انقسم الأمة وانقسمت الأمة، لأن الفاعل ماله الفاعل اسم ظاهر مجازي التأنيث، مجازي التأنيث لأنه لا يبيض ولا يلد، الأمة تبيض أم تلد؟ لا تبيض ولا تلد. فإذا يقول الشيخ انقسم الأمة يجوز، وتقول انقسمت الأمة. وكذلك إذا كان الفاعل جمع تكسير، فانقسم الأمة إلى ثلاث فرق، فالجامعون حققوا كلا معنييه من القول التصديقي والعمل الإرادي، وفريقان فقدوا أحد المعنيين. المتكلمة غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم والقضايا التصديقية، فغايتهم مجرد التصديق والعلم والخبر. والصوفيون غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغضة والإرادة والكراهة والحركات العملية، فغايتهم المحبة والانقياد والعمل والإرادة. وأما الجامعون فحققوا كلا معنيين من القول التصديقي الذي اقتصر عليه المتكلمة وقصروا فيه، والعمل الإرادي الذي أتى به الصوفية وغلوا فيه وخالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين، بين التصديق العلمي والعمل الحبي، بين التصديق العلمي والعمل الحبي. ثم إن تصديقهم عن علم وعملهم وحبهم عن علم فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوف، وحصلوا ما فات كل واحدة منهما من النقص، فإن كل من المنحرفين له مفسدتان: أحدهما القول بلا علم إن كان متكلما، والعمل بلا علم إن كان متصوف، وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. والثانية من المفسدتين: فوت المتكلم العمل وفوت المتصوف القول والكلام، يعني العلم. ففوت المتكلم العمل وفوت المتصوف العلم. وأهل السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم، وكان كل واحد من قولهم وعملهم مقرونا بالآخر، وهؤلاء هم المسلمون حقا الباقون على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على حسب البدلية، لأنه لا يسوق الآية هاهنا، فإن منحرفة أهل الكلام فيهم شبه اليهود، ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه النصارى، ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من العلم والاعتقاد، وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الودد والحركة، السماع الصوفي والودد غلب على الآخرين. وأما الأولين فغلب عليهم جانب الحروف وما يدل عليه من العلم والاعتقاد، شأن المتكلمة، وفيهم شبه من اليهود. وأما الصوفية فغلب عليهم ما يثير الودد والحركة والسماع الشيطاني، وهؤلاء الضلال فيهم شبه من النصارى. ومن تمام ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاثة أشياء: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهذه الطرق الثلاثة هي النافعة في العلم والعمل، وتشبه ما يذكره أهل المنطق من البرهان والخطابة والجدل. الطريقة البرهانية الطريقة البرهانية والطريقة الخطابية والطريقة الجدلية. فبقي الشعر والصفصطة التي هي الكذب المموه، فنفى الله ذلك بقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه طرق ثلاثة نافعة في العلم والعمل، وتشبه، يقول الشيخ، وتشبه ما يذكره أهل المنطق من البرهان والخطابة والجدل. بقي الشعر والصفصطة التي هي الكذب المموه، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك. فذكر تبارك وتعالى الأفاكين وهم المسفسطون، وذكر الشعراء، يعني في قوله تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. فذكر الأفاكين، كل أفاك أثيم، وهم المسقسطون، وذكر الشعراء. فصار عندنا على حسب ما يقول أهل المنطق، البرهان، حجة برهانية، والخطابة، الحجة الخطابية، والجدل، الحجة الجدلية، وبقي الشعر والصفصطة. الشعر والصفصطة، فذكر الله تبارك وتعالى الطرق النافعة في العلم والعمل بالدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له يا خليفة رسول الله تألف الناس، فأخذ بلحيته وقال يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ على ما أتألفهم؟ على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ فذكر الحديث المفترى والشعر المفتعل، كما ذكر الله رب العالمين الأفاكين والشعراء. وكان الإفك في القوة الخبرية والشعر في القوة العملية الطلبية، فتلك ضلال وهذه غواية. الشعر غواية والإفك ضلالة، ولهذا يقترن أحدهما بالآخر كثيرا في مثل المليين، وهم أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى من الرهبان وفاسد الفقراء وغيرهم. ثم لما كان الشعر مستفادا من الشعور فهو يفيد إشعار النفس بما يحركها، وإن لم يكن صادق بل يورث الشعر محبة أو نفرة أو رغبة أو رهبة لما فيه من التخييف، وهذا خاصة الشعر، فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الغاوون. والغي اتباع الشهوات، لأنه يحرك الناس حركة الشهوة والنفرة والفرح والحزن بلا علم، وهذا هو الغي بخلاف الإفك، فإن فيه إضلالا في العلم بحيث يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق وإيمان وتارة عن شعر والثاني مذموم إلا ما استثني منه في قول الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فاستثنى الله تبارك وتعالى حسان وعبد الله بن رواحة وشعراء الصحابة وكذلك شعراء من أهل الإيمان الذين تتوفر فيهم الصفات. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالذكر خلاف الشعر، فإنه أي الذكر حق وعلم يذكره القلب، وذاك شعر يحرك النفس فقط. يا لله، ما أعمق فكرة وما أعظم نفاذة. وهذه تصلح أن تكون نظرية في أدب إسلامي تؤسس على هذه السطور، الشعر من الشعور إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. فالذكر خلاف الشعر، فالذكر حق وعلم يذكره القلب، وذاك شعر يحرك النفس فقط. ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض، أي الاستغناء، وأن يجعلوا هذا عوض هذا، الاعتياض بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر، فإنه يعطيهم أي الشعر مجرد حركة حب أو غيره من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق، ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن، ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق، والنفوس تحب الباطل، وذلك لأن القول الصدق والحق يعطي علما واعتقادا بجملة القلب، والنفوس المبطلة لا تحب الحق، ولهذا أثره باطل، يعني الشعر يتفشى من النفس، فإنه فرع لا أصل له، ولكن له تأثير في النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثير، لا من جهة التصديق والعلم والمعرفة، ولهذا يسمون القول حاديا، لأنه يحدو النفوس أن يبعثها ويسوقها، كما يحدو حادي العيس وهي الإبل. وأما الحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن، فإنه يعطي التصديق والعمل، فهو نافع منفعة عظيمة. وإنما قلت إن هذه الثلاثة تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التي هي البرهانية والخطابية والجدلية، وليست هي بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه. أحدها أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل والخبر والطلب على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية. لماذا؟ لأن القياس المنطقي العقلي فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية، سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبع. فإن كانت مواد القياس يقينية كان برهانا، سواء كانت مشهورة أو مسلمة أو لم تكن، وهو يفيد اليقين. وإن كانت مشهورة أو مقبولة سمي خطابة، سواء كانت يقينية أو لم تكن، وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن. ليس أنه يفيد الظن دون اليقين، إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينية مفيدة لليقين. ما معنى هذا؟ هذا من قواعد المنطق. القضايا، قال في القضايا الخبرية، فما معنى القضايا؟ القضايا جمع قضية، والقضية قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. القضية قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، الجمع قضايا. تسمى القضية دعوى، دعوى مدعاه إذا افتقرت إلى دليل. فالقضية وهي القول الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته إذا كان مفتقرا إلى دليل يسمى دعوى. وتسمى القضية مطلوبا عند الشروع في الاستدلال عليها إذا افتقرت واحتاجت إلى دليل. قول يحتمل الصدق والكذب بلا مرجح، إذا احتاجت إلى دليل وافتقرت إلى الدليل تسمى دعوى، دعوى مدعاة، وكلاما مرسلا يحتاج إلى دليل. إن شرعت في طلب الدليل تسمى مطلوبا، تسمى القضية حينئذ مطلوبة. فإذا كانت القضية وهي ما يحتمل الصدق والكذب لذاته إذا كانت جزءا من دليل تسمى مقدمة، إذا كانت جزءا من دليل تسمى مقدمة، وإذا أنتجها الدليل تسمى نتيجة، وإذا أنتجها الدليل تسمى نتيجة. فمثلا هذه القضية، العالم حادث، العالم حادث يعني وجد من بعد العدم، العالم حادث، هذا قول يحتمل الصدق والكذب، فهذه تسمى قضية. هذه القضية العالم حادث، إذا احتاج إلى دليل يثبته، يعني هذا الكلام، هذه القضية إذا احتاجت إلى دليل يثبتها سميت دعوى، ادعى مدع أن العالم حادث، نقول العالم حادث هذا كلام يحتمل الصدق والكذب، فنقول هذه قضية تحتاج إلى دليل، حينئذ تسمى دعوى. وعندما نشرع في الاستدلال عليها نقول العالم متغير وكل متغير حادث، فتسمى حينئذ مطلوبا، تسمى حينئذ مطلوبا، لأنه عند الشروع في الاستدلال على القضية تسمى مطلوبا، يعني مطلوب من الدليل. وإذا كانت جزءا من الدليل مثل العالم متغير، في القياس المذكور العالم متغير وكل متغير حادث، حينئذ تسمى مقدمة، تسمى مقدمة. فإذا وصلنا إلى النتيجة وهي أن العالم حادث وهو المطلوب إثباته تسمى نتيجة، تسمى نتيجة. إن شاء الله، رجاؤنا في الله أن تكونوا من أفضل من يتعامل مع كلام شيخ الإسلام. اصبروا، استعينوا بالله واصبروا. مرة أخرى، القضايا، يقول الشيخ القياس العقلي المنطقي إنما فائدته مجرد التصديق في القضايا الخبرية. ما القضايا؟ جمع قضية. ما القضية؟ قول يحتمل الصدق والكذب لذاته إذا افتقرت إلى دليل، هذه القضية تسمى دعوى. إذا شرعنا في الاستدلال عليها تسمى مطلوبا بالدليل، فإذا كانت جزءا في الدليل تسمى مقدمة، فإذا أنتجها الدليل بعد ذلك سميت نتيجة. فالقضايا الخبرية إنما يكون التصديق قائما فيها وهو نتيجة ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان بالقياس العقلي المنطقي، سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبع. ليس كذلك في كلام الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأمر بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه تنتج عملا أو لا تنتج؟ تنتج عملا. وأما القياس العقلي المنطقي فإن فائدته إنما تتوقف عند حدود مجرد التصديق في القضايا الخبرية. ما التصديق؟ إذا أردنا أن نعرف التصديق فلا بد أن نعرف التصور، فنعرف التصديقات والتصورات، وهي القضايا المنطقية، فإنها قسمان: تصورات وتصديقات. التصورات: التصور إدراك مفرد، التصور إدراك مفرد، وهو حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. فأي إدراك لا حكم فيه يكون تصورا، أي إدراك لا حكم فيه يسمى تصورا. فالتصور إدراك مفرد، وهو حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي ولا إثبات. فما دام إدراكا لا حكم فيه يسمى تصورا. التصديق هو الحكم، فالذي لا حكم فيه يسمى، هذا الإدراك الذي لا حكم فيه يسمى إيش؟ تصورا. فإذا وجد الحكم يسمى تصديقا، وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، فيأتي النفي أو الإثبات. النسبة واقعة أو غير واقعة، ولكن بشرط أن تدرك المحكوم عليه. تقول محمد، فهذا تصور، حكمت عليه بشيء، ولكن حدث إدراك ذهني فيسمى هذا تصورا. فإدراك ذهني لا حكم فيه بنفي ولا إثبات، محمد، هذا تصور. فإذا قلت محمد عالم، دعك من محمد الآن، زيد، تقول زيد، فهذا تصور، زيد هذا تصور. هل هنا نسبة يمكن أن تثبتها أو تنفيها؟ لا توجد نسبة. فإذا قلت زيد عالم فهذا يسمى تصديقا، يسمى تصديقا، لأنها هنا حكما، هنا حكم، أنت حكمت عليه بأنه عالم، فخرج من حيز الإدراك المطلق إلى وقوع نسبة. فهذه القضية تشتمل على المحكوم عليه وهو زيد، والمحكوم به وهو عالم، وهو عالم، ونسبة كلامية وهي نسبة العلم إليه، ونسبة كلامية وهي نسبة العلم إليه، أي لزيد وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها، فهذا يسمى تصديقا. وأما مجرد الإدراك الذهني المجرد، مجرد الإدراك الذهني يسمى تصورا. فالتصور إدراك مفرد، وهو حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي ولا إثبات. فأيما شيء أدركته لا حكم فيه يكون تصورا، فإذا وجد الحكم فحينئذ يسمى تصديقا لوقوع هذه النسبة أو لنفيها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل، الخبر والطلب، على أكمل الوجوه بخلاف الأقيسة المنطقية، لأن الأقيسة المنطقية إنما فائدتها في النهاية مجرد التصديق في القضايا الخبرية، سواء تبع ذلك عمل أو لم يتبعه، وليس كذلك فيما أتى به القرآن العظيم. سنحاول إن شاء الله تبارك أن نعرف هذا الذي مضى، وأن نتأمل فيه، وأن نتمله شيئا فشيئا، وسيفتح الله تبارك وتعالى
بفتحه الذي لا حد له وبرحمته تبارك وتعالى، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.